الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو حلل أحدهما لصاحبه فلسفه. كان الكلام في الأمل المشترك بين الوالدين. قلنا مثل هذه الأمة يجوز تزويجها بالأجنبي، وأما هل يجوز لأحد المالكين أن يحلل حصته من الأمة المشتركة لشريكه الآخر؟ هل يجوز هذا؟ وتحل الأمة بذلك للمالك الآخر المحلل له أم لا تحل له؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول بالجواب، أي أن الأمة المشتركة تحل للشريك الآخر بتحليل هذا الشريك قصته للشريك الآخر، قيل بالجواز استنادا إلى دليلين. الدليل الأول هو أن المالك المحلل له استباح هذه الأمة بالملكية لا بسببين، بسبب واحد. تعدد السبب موجب لتبعض البضع، وقلنا البضع اذا تبعض فلا استباحة، لكن اذا كان السبب متحد فلا تبعض للبضع. فيما نحن فيه المالك المحلل له يستبيح هذه الأمة بسبب واحد وهو الملكية، ولكن يستبيح بعضا من هذه الأمة بملكية نفسه لرقبتها، أي لبعض الرقبة، والبعض الآخر من الأمة أيضا يستبيح ذلك البعض الآخر، لكنه لا يستبيح رقبة البعض الآخر وإنما منافع البعض الآخر، لأن هذا الشريك لما حلل حصته للشريك الآخر فقد ملك الآخر المنافع التي كانت مملوكة لنفسه، ملكه المنافع، فالآخر مالك للعين في نصفها ولمنافع العين في النصف الآخر من العين. إذن لنا أن نقول هو مالك للعين تماما، بمعنى أنه للعين واقعا في نصفها وفي النصف الآخر منافع العين. إذن هو استباح هذه الأمة بالملكية بسبب واحد، لكن متعلق الملكية متعدد، متعلق الملكية متعدد. الجزء الأول من الملكية متعلق هذه الملكية العين، الجزء الثاني من الملكية متعلق الملكية المنافع. إذن السبب واحد ولا تعدد فيه، لكن متعلق الملكية متعدد، تارة الملكية تعلقت بهذا الشيء وأخرى تعلقت الملكية بشيء آخر، لكن السبب لم يتعدد، لذا قيل بالجواز استنادا إلى هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فرواية مروية عن الباقر عليه السلام يرويها محمد بن مسلم، جاء في الرواية هكذا: إيجارية بين الرجلين دبراها، أي قالا لها أنت حر دبر وفاتنا مثلا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، يعني المسألة المبثوث عنها فعلا، فقال عليه السلام هي له حلال. فالرواية دلت على الجواز إضافة مضافا إلى الدليل المتقدم. طبعا لعل مستشكل يقول بأن الرواية إنما وردت في الجارية التي دبرها، ولا نتكلم نحن في خصوص الجارية المدبرة من قبل المالكين، نحن نتكلم عن الجارية بصورة عامة، سواء كانت مدبرة من المالكين أو ليس من المالكين أو من أحدهما دون الآخر، محل البحث أعم من مورد الرواية، ومورد الرواية أخف من الدعوى. لكن جواب الإشكال هو أنه لا قائل بالفرق بين الجارية المدبرة وغير المدبرة، بحيث يقال المدبرة تجوز وتحل بذلك وغير المدبرة لا تجوز ولا تحل بذلك. وبعبارة أخرى، اتفق الأصحاب على إلغاء هذا القيد وأنه لا يوجب التقييد. هذا دليل القائل بالجواز. ما أما القائل بالمال، نطبق العبارة إلى هنا لأنها ضعيفة السند، ولو حلل أحدهما لصاحبه حصته فالوجه الجواز، لأن الإباحة بمنزلة المال، ولكن ملك المنفعة كما قلنا لا ملك العين، لأنها أي الإباحة تمليك المنفعة، فيكون يعني المحلل له عفوا فيكون حله، فاعل يكون هو حله، فيكون حل جميعها بالملك. لكن قلنا متعلق الملك متعدد، قسم من متعلق الملك والعين، والقسم الآخر المنفعة. هذا أولا. وثانيا، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هي له حلال، فقيل بالمنع أيضا. الدليل الرأي الثاني يقول بأنه إذا أحل أحدهما حصته من الجارية المشتركة لصاحبه فلا تحل لصاحبه بذلك، والسبب في ذلك هو تبعض البغض، لأن السبب متعدد، لأن المحلل له يستبيح هذه الأمة بسببين، السبب الأول هو الملكية والسبب الثاني هو التحليل، السبب الثاني هو التحليل. ومن الواضح أن التحليل غير ملك الرقبة، ملك الرقبة شيء والتحليل شيء آخر، والفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك. إما أن ندعي أساسا أن التحليل غير ملك الرقبة، أو نقول التحليل لا يخلو عن أمرين، لأن التحليل إما عقد في واقعه أو إباحة وإذن، وسواء كان التحليل في واقعه عقد أم كان إباحة وإذن فالعقد يختلف عن ملك الرقبة، استباحة الفرج بالعقد يختلف عن استباحة الفرج بملك الرقبة، وهكذا استباحة الفرج بالإذن يختلف عن استباحة الفرج بملك الرقبة، سواء قلنا بأن التحليل عقد أم قلنا بأن التحليل إذن صرف. على كل حال استباحة الفرج بهما يختلف عن استباحة الفرج بملك الرقبة، فالسبب متعدد والبغ متبعض، ولذا نحكمه بعدم الجواز. وقيل بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب، حيث إن بعضها مستباح، يعني بعض الأمة مستباح بالملك والبعض بالتحليل، وهو أي التحليل مغاير لملك الرقبة في الجملة، التحليل يختلف عن ملك الرقبة في الجملة. قيد في الجملة لما؟ قيد في الجملة الظاهر أنه من جهة أن الشهيد يريد أن يدعي بأن ملك الرقبة يشترك مع التحليل في جهة ويختلف مع التحليل في جهة أخرى. أما الاشتراك بينهما في أصل الملكية، وأما الاختلاف بينهما ففي متعلق الملكية. في التحليل متعلق الملكية هو المنافع، في ملك الرقبة متعلق الملكية هو العين، لكنهما يشتركان في أصل الملكية. إذن يجوز له أن يقول مغاير لملك الرقبة في الجملة، لأن التغاير ليس في الجهتين بل في جهة واحدة. إذن التغاير في الجملة لا بالجملة، فهو مغاير لملك الرقبة في الجملة. إما هكذا ندعي، نقول التحليل مغاير، أو نقول نفصل ما أجملناه قبل قليل، نقول أو لأنه، أي لأن التحليل عقد أو إباحة، والكل يعني سواء كان عقد أو إباحة مغاير لملكه. ضمير لملكه الظاهر أنه يعود إلى المحلل له، والمحلل له يملك شيئا منها. يريد أن يقول بأن استباحة البعض الآخر بعقد كان أم بإذن فهذا يغير ملك نفسه بالنسبة لبعض الرقبة، وهو مغاير لملكه، أي لملك المحلل له بالنسبة لبعض الرقبة. تشبيه، يقول كمغايرة الإباحة بالعقد، يعني استباحة الفرس بالعقد تغاير استباحة الفرس بالملك، كمغايرة الإباحة بالعقد، يعني الإباحة الناتجة عن العقد، هذه الإباحة تغاير لها، أي للإباحة الناتجة بالملك. هذه الإباحة تختلف عن تلك الإباحة، السبب متعدد، الملك غير قضية العقد. يعني يشبه فأنه كما أن العقد يختلف عن الملك كذلك التحليل يختلف عن الملك. ما اشتراكهما في أصل الإباحة؟ يعني العقد مشترك مع الملك في أصل الإباحة، في العقد إباحة موجودة وفي الملك أيضا إباحة موجودة، لكن السبب مختلف. ما اشتراكهما في أصل الإباحة؟ إذن هذا كان دليل، يعني كان الدليل على القول بالمنع، وكان في نفس الوقت جواب عن الدليل الأول الذي تمسك به القائل بالجواز، فهو استدلال وجواب، استدلال على القول الثاني وجواب عن الدليل الأول للقول الأول. وأما الدليل الثاني للقول الأول أي الرواية التي تمسك بها فهي ضعيفة السند، والسبب في ذلك أن سند الرواية مشتمل على محمد بن قيس، ومحمد بن قيس شخص مردد بين جماعة من الرواة، فيهم الثقة وفيهم الضعيف وفيهم من هو مجهول الحال، وحيث أن هذا الشخص لا يمكن تمييزه في هذا المورد فالرواية محكومة بضعف السند. شنو البقية كانت فيه؟ اسمان علي بن الحسن بن فضلال هم يحتاج الى مراجعة عند الاسلام بل هاي سلم. على كل انه هكذا معلل بعض الاسانيد يعني للرواية خالية عن ذكر محمد بن قيس. على كل الشهيد يضعف السند، يقول والرواية ضعيفة السند. وأما تعليل الجواز بأنها، هذا في الواقع دليل ثالث على القول بالجواز. المستدل من خلال هذا الدليل يريد أن يثبت أمرا، وذلك الأمر هو أن السبب متحد ليس متعدد. المقصود بهذا الدليل إثبات وحدة السبب وعدم تعدد السبب. وأما توضيح الدليل، المستدل يقول هكذا: هذه الأمل المشتركة بين المالكين قبل أن يحلل أحد المالكين حصته للآخر كانت محرمة على الآخر، بعد ان حلل حصته للاخر حلت للاخر. اذن الحرمان متى انقلبت الى الحلية؟ بعد التحليل. اذن يتبين ان السبب الحلية والانقلاب من الحرمة الى الحلية السبب هو التحليل. فالسبب ليس متعدد، سبب متح، سبب واحد، لانه قبل التحليل كانت حرمة، بعد التحليل جاءت الحلية، فيتبين ان الحلية مولودة عن التحليل، والتحليل سبب واحد ليس متعدد. واذا اتحد السبب حكمنا بالجواب بلا اشكال، لان الاشكال كان من جهة شبهة تعدد السبب، واذا اندفعت هذه الشبهة فنحكم بالحلية بلا اشكال. لكن هذا الكلام طبعا الشهيد يجاوب عنه، لكن قبل جواب الشهيد كان من الأفضل أن الشهيد يستشكل على هذا الدليل، أن هذا الدليل مصادر على المطلوب. تقولون بأن هذه الأمة قبل التحليل كانت محرمة، بعد التحليل صارت محللة. أول الكلام أنها بالتحليل تحل أم لا تحل، وأنتم بنيتوا على الحلية، إذا الحلية هي مسلمة خب بعد نزاع ما موجود، تمام بعد إذا الحلية مسلمة النزاع ما موجود، السبب واحد أو متعدد، إذا الحلية مسلمة، إذا مو مسلمة هذه مصادرة على الله. لكن الشهيد يناقش في الدليل مع الغض عن هذه الجهة، يعني كأنه يقول سلمنا أنها تحل بالتحليل، لكن توجد مناقشة ثانية. والمناقشة الثانية التي يذكرها الشهيد هي أنه يقول المرأة تحل بالتحليل، هذا المعنى صحيح، لكن هذا لا يعني أن التحليل هو السبب التام للحلية. التحليل ليس بالسبب تام، هو جزء للسبب، ولا شك في أن ملكية المحلل له لبعض الأمل له دور في حلية الأمل المحلل له. فهل تدعون أن هذا التحليل هو السبب التام لحلية الأمل المحلل له؟ قطعا ليس هو السبب التام، وإنما هو الجزء الأخير من السبب، الجزء الأول من السبب ملكية المحلل له لبعض الأمل، والجزء الأخير من السبب هذا التحليل. وطبعا المسبب إنما يوجد بعد وجود الجزء الأخير من السبب، ولكن هذا لا يعني أن الجزء الأخير هو السبب التام. على سبيل المثال إذا وجدت النار هنا ووجد القرطاس هنا وانتفت الرطوبة وكذا 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 من الأمور، بعد أن تمت جميع أجزاء السبب حينئذ الاحتراق يحصل، لكن هل هذا يعني أن العلة هو الجزء الأخير من السبب والسبب التام هو الجزء الأخير من السبب؟ طبعا ليس الأمر هكذا، وإن كان المسبب لا يوجد إلا بعد وجود آخر جزء من الجزء الأخير من السبب. فأما تعليل الجواب بأنها أي الأمة قبل التحليل محرمة، وإنما حلت أي الأمة به أي بالتحليل، فالسبب واحد أي التحليل. فأما تعليل الجواب بأنها كذا ففيه أنه حينئذ، يعني أن التحليل حينئذ يكون تمام السبب، تمام السبب يعني ما يتم به السبب لا السبب التام، يعني التحليل هو شيء الذي يتم به السبب لا السبب التام في الإباحة. ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك لا بتمام الأمان لا باليمين، وتحقق المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه أي من السبب سببا تاما كما أوضحنا ذلك. ما ولو اعتقت المملوكة التي قد زوجها مولاها. مسألة اخرى، رجل على كل حال تزوج بأمة، وبعد ان تزوج بالأمة في حين كونها أمة اعتقها المولى، بعد ان اعتقها المولى هذه الأمة يستمر نكاحها مع هذا الرجل بلا خيار واختيار منها؟ لا. بريرة كانت أمة مملوكة لأم المؤمنين على كل حال عائشة، كانت مملوكة لها، ثم اعتقها مولاها، وبعد أن اعتقها مولاها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة أنك مختارة في البقاء على نكاح هذا الرجل، لك الخيار إن شئت البقاء تبقي وإلا تفسخي، تختارت الفسخ. وقد روت العامة والخاصة أن الرجل كان يمشي من خلفها في سكك المدينة ويبكي ويطلب منها البقاء على النكاح، حتى بني استشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع بني له عندها، والنبي شفع فقالت يا رسول الله إنه أمر أو لا مو أمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا ليس بأمر، قالت إذن لا أريده. على كل هذه الرواية وهذه القضية تمسكوا بها وجعلوها دليلا على هذا الحكم، فأن الأمة إذا اعتقت حينئذ لها الخيار في البقاء وفسخ النكاح. خب الدليل هو هذا المعنى، لكن ذكرت بعض الأدلة الاستحسانية الأخرى بأن الأمة قبل العقد كانت مضطرة إلى التزويج بهذا الرجل لأنها لم تكن مختارة، المولى أجبرها، بعد أن اعتقت حدث فيها الكمال، وحدوث هذا الكمال يوجب أن نثبت لها الخيار. وهي دليل استحسان العمدة الرواية، وإلا حدوث الكمال يوجب إثبات هذا الخيار لا، أي كل تخرص على الغير.
يجب صغيرة هذا الكلام،
بلي
هذا الاستحسان يجب صغيرة،
الصغيرة خب صحيح، ملي يجيف الصغيرة هم على كل حال، لكن الصغيرة إذا زوجها الولي لمصلحة كذا حسب المسائل الصعبة.
العلم لما يزوجها الولي وتكون راضي، بغض النظر أنه رضاها
له أثر
في
إشغال
الولي
كانت راضي عندما تزوج. ملي حسب إطلاق الروايات الواردة في المسألة لابد أن نقول سواء كانت راضية حين الزواج بهذا الزواج أم لم تكن، فالخيار يثبت لها مطلقا. وعلى كل حال لا فرق بين أن يحدث العقد قبل دخول الزوج بها وبعد دخول الزوج بها، ثم الفرق عليكم. لا، هذا المضمون وارد حتى في أحاديث. بل الفرق على الفور يعني بمجرد أن تعتق يثبت لها الخيار، فإن لم تأخذ بالخيار زال عنها الخيار. بل لأن الأصل في العقد هو اللزوم، يعني الأصل في عقد النكاح هو اللزوم، عدم اللزوم على خلاف الأصل، ومخالفة الأصل لابد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إثبات الخيار على نحو الفور، اللهم إلا إذا كانت جاهلة لم تكن عالمة بأن المولى اعتقها، أو لم كانت عالمة بالعد لكنها لم تكن عالمة بأن حق الخيار ثابت لها، أو كانت عالمة بالعد وبثبوت حق الخيار لكنها كانت جاهلة بالفور، في هذه الفروض الثلاثة يستمر لها الخيار إلى أن تعلم بما جهلت به. ولو اعتقت المملوكة التي قد زوجها مولاها قبل العقد فلها الفسخ لخبر بريرة بغير هذا الخبر، وأضف إلى ذلك لما فيه أي في العقد من حدوث الكمال وزوال الإجبار، ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعد ذلك، يعني بعد الدخول، بل فعل الفور اختصارا في فسخ العقد اللازم، العقد اللازم يعني عقد النكاح على موضع اليقين، والمقدار المتيقن من ثبوت الخيار لا هو ثبوت الخيار على نحو الفور، والزائد على ذلك مشكوك على اصل عدمه. لا، الجهالة بالنسبة للمرأة، لأن حق الخيار ثابت للمرأة بس. إيه؟ شلون يعني عالم؟ ولم يخير، التخيير ليس بيد الزوج، التخيير حكم ثابت للزوجة، حق ثابت للزوجة. الرجل ماكو عليه وظيفة بأن يبين لها مثلا هي وامة الله لقد صرت حرة وانت في الخيار، لا اتفاقا مو من المطاعف الشرعية. والضرورة تندفع به، يعني بثبوت الخيار على نحو الفور، وتعذر مع جهلها، يعني تعذر في عدم الاخذ بالخيار فورا مع جهلها بواحد من الامور الثلاثة، بالعتق، بفورية الخيار، بأصل الخيار، ثلاثة أمور، بل تعذر على الأقوى. بل الضرورة، الضرورة قلنا بأنه المرأة لما اعتقد لا بد من ثبوت الخيار لا بسبب هذا الحديث، ولا بد ان نقتصر في هذا الاثبات على المقدار المتيقن، والمفروض ان ثبوت الخيار لهذه الأمة ضروري، ضروري بمعنى ان الأمة تحتاج وتضطر الى هذا الخيار، تحتاج الى هذا الخيار حتى اذا شاءت الفاس تتمكن من الفاس، اذا هي مضطرة، هي محتاجة الى هذا الخيار، لكن هذا الاحتياج وهذا الاضطرار منها الى الخيار يندفع بثبوت الخيار على نحو الفور، لانها انشاءت الفاس فورا تفسر، تفكر في القضية سنة يعني فورا تفكر وتفنن في المسألة بس. فان كانت الأمة تحت حر، او وان كانت ان وصلية مو استنافية، يعني سواء كانت الأمة تحت حر أم كانت تحت عبد فالحكم لا يفترق، وإن كانت الأمة تحت حر لعموم صحيحة الكنان عن الصادق عليه السلام، أيما امرأة أيما يفيد العموم بلا إشكال اعتقت فأمرها بيدها، أيما يعني سواء كانت تحت حر أم كانت تحت عبد، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، وغير هذه الصحيحة من الصحاح الأخرى العامة. وقيل يخصص الخيار بزوجة العبد، يعني الأمة إذا كانت زوجة عبد يثبت لها الخيار، وأما إذا كانت تحت حر فلا يثبت لها الخيار. ما الدليل على ذلك؟ قيل الدليل على ذلك هو أن بريرة كانت زوجة لعبد لا لحر، والنبي أثبت لبريرة الخيار والمقدار المسلم، إذن هو ثبوت الخيار للأمة إذا كانت تحت عبد، وأما إذا كانت تحت حر بأي دليل نحكم بذلك؟ الشهيد يقول يعني في الواقع كأن عنده إشكالين. الإشكال الأول أن هذا الحديث الذي يقول بأن زوج بريرة كان عبد حديث ضعيف السند، وبالعكس توجد روايات تدل على أن زوج بريرة كان حر، هذا أولا. وثانيا سلمنا أن الزوج كان عبد ما يخالف، ولكن التمسك بالحديث الذي يدل على أن زوج بريرة كان عبد لإثبات أن الحكم لا يثبت فيما إذا كان الزوج حر، هذا تمسك بالمفهوم المخالف، لأن المفهوم على قسمين كما بين في علم الأصول، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالف. مفهوم الموافقة من قبيل التمسك بولا تقول لهما أفن لإثبات جحيم الله. وأما مفهوم المخالفة طبعا بعد مفهوم الشر، مفهوم الباص، مفهوم اللقار، مفهوم العداد، مفهوم الغاية إلى آخر ما ذكر، مفهوم الحاص مثلا. على كل إذا جاءت رواية قالت هكذا، الأمة إذا كانت تحت عبد ثم اعتقت ثبت لها الخيار، لأن مقتضى الجمع بين الرواية التي تدل على أن الزوج زوج بريرة كان حر والرواية التي دلت على أصل الحكم الجمع بين كل الروايات تنتج هذه العبارة، الأمة إذا كانت تحت عبد ثم اعتقت يثبت لها الخيار. هاي العبارة نستفيد منها عدم ثبوت الحكم لماذا كان الزوج حر؟ نعم نستفيد بناء على حجية المفهوم المخالف، يعني مفهوم اللقب نقول كلمة الحق تدل على عدم ثبوت الحكم للحر. نتمسك بمفهوم اللقب يعني المفهوم المخالف، والشهيد الثاني يقول بأن المفهوم المخالف يعني مفهوم اللقب فيما نحن فيه ضعيف لا يمكنه أن يعارض رأي القدماء. أما عند الأصوليين الفعليين يقولون بأن المفهوم يمكنه أن يقاوم المنطوق، فيمكن أن تحصل المعارضة بين المنطوق والمفهوم معارضة عادلة مو غير عادلة، يعني لا يتغلب فيها المنطوق على المفهوم إلا بمرجحات خارجية، وإلا من حيث أنه منطوق يكون غالب على المفهوم لا. مفهوم اللقب عن منه تتكلم؟ عن المتأخرين أخو مو حجة مفهوم اللقب، عن المتأخرين مفهوم اللقب بلي؟ خوب هذه هم لا بأس، يعني إذا قلنا المورد لا يخصص يعني لا مفهوم لا بس. وقيل يخصص الخيار بزوجة العبد لما روي من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث، يعني اسم العبد كان مغيث ولا دلالة فيه على التخصيص. هاي الإشكال الأول، لا دلالة على التخصيص لما يعني على فرض تسليم الرواية لا دلالة فيه على التخصيص. ليش؟ قلنا لأن المفهوم مخالف وهو لا يقاوم المنطوق كما ذكر ذلك في المثالين. لو تم إشارة إلى الإشكال الثاني بأن هذا لا يخصص لو تم الحديث المذكور، أي أنه لا يتم كما ذكر في المسالك أيضا بخلاف العام. الأمة إذا اعتقد ثبت لها الخيار، أما العبد الذي تزوج بأمة ثم اعتق هذا العبد هل يثبت له الخيار بعد عتقه أم لا يثبت له الخيار؟ العبد لا يثبت له الخيار، أولا لفقدان الدليل المثبت للخيار، وإلا إذا كان دليل كان علينا القول بالخيار أيضا لأنه إحنا نتبع الروايات. ولكن حتى يزيدون في الطين بل لا مضافا إلى عدم الدليل يقولون لأن العبد على كل حال لو اعتق فليس هو مضطر، يعني لو شاء أن يفترق عن هذه الأمة ليس هو مضطر إلى ثبوت الخيار له، يمكنه أن يفترق عنها بالطلاق لأن الطلاق لمن بيده الساق، بل ويمكن أن يتخلص من هذه المرأة بالطلاق لا حاجة له إلى الخيار على كل حال. لكن الأمة محتاج لأنها لا يمكنها التخلص إلا بهذا الخيار، إذن فرق بين العبد والأمة بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق للأصل. ما المقصود بالأصل؟ الأصل هو أصالة اللزوم في العقود، لأن عقد النكاح موجود بين هذا العبد وتلك الامرأة، نشك في تزلزل هذا العبد بانعتاق العبد، الأصل هو اللزوم والانجبار كماله بكون الطلاق بيده، يعني الكمال الذي حصل له منجبر بالطلاق ولا حاجة إلى انجباره بالخيار كما كان في الأمان. والانجبار كماله بكون الطلاق بيده وكذا لا خيار لسيده، هذا كل مفروض أن يذكر بعد لأن القضية واضحة. يعني العبد اذا اعتق بعد العتق لا خيار له في فسخ النكاح، مولى وسيد ومالك هذا العبد يعني المالك قبل العتق ايضا ليس له ان يفسخ هذا النكاح. بالنسبة للسيد واضح بعد لانتفاء المقتضي بتعبير الشهيد، مقتضي ثبوت الخيار للسيد بعد ما موجود لانه لا مالك ولا زوج، وكذا لا خيار لزيده ولا لزوجته، كل ذلك لفقدان الدليل على ذلك، ماكو دليل على هذا الخيار، ولا لزوجته اي زوجة العبد المعتق لا خيار لها، حرة كانت ام انا للاصل اصالة اللزوم في العقود متى ما شك في حدوث التزلزل في العقد اللازم نحكم بلزوم هذا العقد. مسألة اخرى عندما يتفسخ الظاهر انه يثبت اخر ليش الفسخ جاء من قبلها، بل على كل حال الحق بعدم المهر رأسا المشكل ليش، لان المهر هي استحقت المهر بالزواج نصف المهر وبالدخول مثلا تمام المهر ثم ثبت لها الخيار من جهة الشارع، المهر استحقته المرأة، لما نلزم الاستحقاق بعد الدخول لما؟
لأنه في فصل غير
لا الآن مثلا الرجل دخل بها استقرت في ذمة الرجل تمام المهر ثم جاءت تفسخ هذا العقد، نقول تستدعى المهر أو لا تطالب بالمهر مثلا لما، مع أنهم يقولون بأن المهر يستقر بالدخول مثلا ويستقر النصف بالعقد مثلا، لأن بالعقد كأنه نصف حرمة المرأة بعد راح، بالدخول التمام الإيراني يقولون بعد صارت دست دوم يعني لاحظوا العبارة، ويجوز جعل عتقها التي صداقها. طب هاي مسألة أخرى على كل حال، الصداق عتق العمى يجوز جعله هو الصداق أم لا؟ طبعا المالك لا يجوز له أن يتزوج بأمته، وإنما يستبيح بر هذه الأمة بالملك لأنه مالك، ولا يجتمع سببان الملك والزواج، فإذا أراد أن يتزوج بهذه الأمة لا بد له أن يعتق هذه الأمة. هل يجوز له أن يجعل هذا العتق صداقا لها؟ يقول نعم يجوز، لأن العتق شيء له مالية لدى العرس، والمهر يمكن أن يكون كل شيء له مالية والعتق له مالية، فيمكن أن يكون هو الصداق، سواء قدم في الذكر العتق صداقا أو قدم التزويج. تارة أولا يذكر أنه أنا جعلت صداقك العتق ثم يذكر التزويج، أو لا يعكس ما كفاف من هذه الجهة كما يذكر الشهيد. يقول ويجوز جعل عتق أمته صداقها، فيقول تزوجتك وأعتقتك، أو لا يقول أعتقتك وتزوجت، ها وجه الأولوية. هو المهم أن العبارة تتم بعد أن تمت العبارة لابد بالأخذ بمجموع مدلول العبارة. العبارة تفيد أنه أعتقها وتزوجها، طبعا واضح أن التزوج كان على مبنى أن العتق هو الصداق. وأما قضية الرضا هل يعني استرضاها كذا، بعض الفقهاء كما سيأتي بعد قليل ذكر أن قبولها واجب عليها، سنلاحظ هذا البحث. ويجوز جعل عتق أمتي صدقة، فيقول تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، ويقدم في اللفظ ما شاء من العتق والتزويج، لأن الصيغة أجمع جملة واحدة. لا يتم يعني هاي أجمع لا يتم إلا بآخرها، يكون ننتظر إلى آخر العبارة ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر. ثقيلة، يتعين تقديم العتق لأن تزويج المولى أمته باطل، فيكون أولا يعتق ثم يتزوج، يقول أعتقتك وتزوجتك، متزوجتك تزوجتك، مو صحيح أمته هي. ويضعف هذا القول بما مر الذي مر هو، لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها، هي صيغة واحدة بد. ويضعف بما مر، وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا. إذا قلنا بأنه بما أن هذه أمته فلا يجوز له أن يقدم التزويج على العتق، فاللازم من هذا الاستدلال أن العتق بصورة عامة لا يمكن جعله الصداق في النكاح، سواء تقدم في الذكر أو تأخر. إذا الدليل هو لأنها أمته فلا يجوز، قل لا يجوز سواء تقدم في الذكر أم تأخر في الذكر، بعد التقدم والتأخر لا تأثير له. إذا أنتم تعللون بقضية أنها أملة فلا يجوز له أن يتزوج بها، إذن لا يجوز له أن يتزوج بها، قدم العيد في الذكر أم أخره في الذكر، ماكو فرق بعد من هذه الجهة. يقول ويضعف بما مر، وبأنه هذا الكلام يعني لأن تزويج المولى عمته باطل، وبأنه يستلزم عدم جواز فلي
تقديم العتق
يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتعقد. قلنا بعد التقديم والتأخير لا دور له، إذا قلنا بأنه لا يجوز يرسله لأنه زواج بأمته، التقديم والتأخير بعد لا تأثير له. نوضح هذا الدليل أكثر من هذا المصدر إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت منتهي. الحمد لله رب العالمين.